بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تماما، الدرس 30 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. انتهينا من الحديث عن الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي، وسنبدأ الآن بالدور الخامس، وهو يبدأ من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد، يعني عام 656. سنتحدث عن موجز، عن مزايا وخصائص هذا الدور، الدور الخامس، ثم نتكلم في موضوع يهم الأسرة الإنسانية جمعاء ولا يجوز السكوت عنه بحال من الأحوال، لابد أن نتكلم عن هذه الجريمة الشنعاء ونضع النقاط فيها جهد الاستطاعة على الحروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يوفقنا فيما نقول وفيما نفعل لما يرضي. إذن نتكلم باختصار عن الدور الخامس من أدوار الشريعة الإسلامية، أدوار التشريع الإسلامي. أول ما يمتاز به هذا الدور توقف ظهور مذاهب جديدة في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. لاحظنا في الدور الرابع ظهور المذاهب، لا سيما المذاهب الأربعة التي درسناها واحدة إثر أخرى، ومذاهب أخرى أيضا لم تدون ولم تصل إلينا مفصلة. لكن هنا في الدور الخامس ننظر ونتأمل، فلا نجد ظهورا لمذاهب جديدة كما كان الشأن عليه في الدور الرابع. نعم. الشيء الثاني، ننظر فنجد أن التقليد هو الذي انتشر في المجتمعات الإسلامية. ماذا نعني بالتقليد؟ يعني اتباع المسلمين على اختلاف درجاتهم العلمية، اتباعهم لأئمة المذاهب السابقين. نعم. طبعا عندما لا تنشأ مذاهب جديدة سنجد صورتان للمسلمون، علماء وغير علماء يسيرون على نهج أئمة المذاهب السابقين. نعم. ونجد أيضا أن علماء المسلمين في هذا العصر اتجهوا إلى تدوين المذاهب وإلى التعليق عليها وإلى شروح المؤلفات التي كتبت في القرن الرابع، وإلى كتابة ما كان يسمى بالحواشي والهوامش. نعم. هذه أيضا من خصائص الدور الخامس. نعم. أيضا نجد أن هنالك من أفتى بإغلاق باب الاجتهاد، أي حظر ومنع اقتحام أي عالم من العلماء في باب الاجتهاد كما كان الوضع عليه سابقا. هذه أبرز ظواهر أو خصائص الدور الخامس. أنا الآن أريد أن أقول شيئا أيها الإخوة، علماء هذا العصر، لا أقول علماء هذا العصر كلهم، قسم كبير منهم يتصور أن هذا مظهر من مظاهر التخلف العلمي الديني في هذه المرحلة. مقتضى التقدم أن تستمر المذاهب تنشأ وأن تتكاثر هذه المذاهب وأن تتكاثر سلسلتها يعني إلى ما لا نهاية. نعم هكذا يتصورون معنى التقدم. وإذ لم تنشأ مذاهب جديدة وتوقفت نشأتها عند نهاية الدور الرابع، إذن فالعالم الإسلامي وقع في تخلف علمي. نعم هكذا يقولون. ويحيلون هذه الظاهرة إلى أسباب سياسية، فيقولون العالم الإسلامي في هذه المرحلة بدءا من منتصف القرن الرابع فما بعد أصبح يعاني من انقسامات. بعد أن كانت الدولة الإسلامية دولة واحدة تحولت الدولة الإسلامية إلى دويلات. كان نتيجة لذلك طبعا عندما تتحول الدولة الإسلامية إلى دويلات لابد أن يقع احتكاك بين هذه الدول بعضها مع بعض، ومن ثم لابد أن تنشغل هذه الدول بأمور سياسية تشغلها عن الاهتمام بالعلوم كما كان في عصر المأمون كما كان في عصر الأمويين ونحو ذلك. هكذا يصورون. هل الأمر هكذا؟ لا أبدا. عدم ظهور مذاهب جديدة في نهاية الدور الرابع لا علاقة له لا بتخلف ولا بتقدم. المسألة، وهذه نقطة دقيقة ينبغي أن نتنبه إليها، أئمة المذاهب الأربعة كما عرفنا وضعوا مناهج لاجتهاداتهم، ابتدعوا ولا أقول ابتدعوا دونوا علم تفسير النصوص، علم قواعد تفسير النصوص، هذا العلم الذي يسمى بأصول الفقه. يعني دونوا القواعد التي تعتمد في تفسير النصوص. الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة، اللفظ العام يدل على معناه دلالة قطعية، رأي آخر يقول لا يدل على معنى دلالة ظنية، المطلق إذا أطلق حمل على الفرد الكامل. نعم هنالك من قال لا الأمر لا يدل على الوجوب، يدل على الجامع المشترك بين الطلب، الطلب الحتمي والطلب الندبي وما إلى ذلك. طيب. وسار أئمة المذاهب في الاجتهادات الجزئية تدوين الأحكام الفقهية على ضوء هذه القواعد. طيب المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها المجتهد سدت بكاملها في نهاية الدور الرابع، فالعلماء الذين جاءوا في الدور الخامس كيف يبدعون يعني مذاهب جديدة إذا كان المطلوب أن يبدعوا مذاهب فكرية من عندهم ويخترع شيئا شاردا عن الدين، عن الإسلام، وذلك شيء آخر، هذه جريمة وخيانة. طبعا علماء المسلمين ما فعلوا هذا، الغزالي ما عاد الله أن يفعل ذلك وأمثاله. وأما إذا طلبنا منهم أن يجتهدوا هم أيضا كما اجتهد أولئك السابقون فيبدعوا مذهب جديد، طيب الإمام الغزالي يأتي الأمر على ما يدل؟ إذا قال يدل على الوجوب في من سبقه، قال الأمر يدل على الوجوب. إذا قال لا الأمر يدل على الندم، كمان في من سبقه. إذا قال الأمر يدل على مطلق الطلب الذي يصدق بالوجوب غيره، كمان في من سبقه. إذا غصب عنه بده يصير متبوع، بده يصير تابع وليس متبوعا. طيب اللفظ العام، نعم اللفظ العام، ألفاظ العموم موجودة في القرآن معروفة، نعم هل يدل على العموم دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ إذا اجتهد هذا الإمام الذي جاء في الدور الخامس بأنه يدل على معناه دلالة قطعية، الأحناف سببوه إلى هذا. إذا بده يقول لا اللفظ يدل على معناه دلالة ظنية، الشافعية سببه. لا ملاحظين المعنى الذي أقول؟ طيب إذا أراد أن يجتهد مثلا فيما يتعلق بالزكاة، حلي المرأة هل يتعلق به الزكاة أم لا؟ اجتهد قال لا، حلي المرأة جمد لم يعد يسمى مالا، ولذلك ما دام لم يعد يسمى مالا اذا الزكاة لا تتعلق به. ما شاء الله هاي اجتهاد. واذا به شافعي تبعه. اذا واحد ثاني قال لا الحلي يبقى ذهبا او فضه، مهما يعني استخدمنا الذهب او الفضه، مهما تنوعنا في استخدام الذهب والفضه يبقى مالا اذا تجب فيه زكاه. الأحناف سبقوا. هل لاحظتم هذا؟ يعني جاء هؤلاء العلماء الأبزار في وقت كل المسائل الخلافية سبق أن وجد أئمة قالوا بهذا الرأي وهذا الرأي وهذا الرأي، شاء أم أبى سيكون موقفه موقف التابع. ولذلك أقول لو أن الإمام الغزالي أو العز بن عبد السلام أو الفخر الرازي، نعم، أو ابن دقيق العيد عاشوا في الدور الرابع يعني في القرن الثاني مثلا لرأينا أنهم أبدعوا المذاهب. ليش؟ لأنه لسه المساحة الاجتهادية واسعة. ولو أن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كتب لهم أن يعيشوا في العصور المتأخرة في القرن الخامس أو السادس أو السابع والمذاهب سبقتهم، شو كان ساوى الشافعي؟ بده يبدع علم أصول الفقه راح يلاقي مين أبدع قبله منه. واضح هذا الكلام؟ لذلك هؤلاء الإخوة الذين يصفون القرن الخامس والسادس، نعم الهجريين طبعا، بالتخلف، هؤلاء أناس سطحيون إن أحسن الظن بهم، أما إن أسان الظن فمعنى ذلك أنهم يريدون من علمائنا أن يخترعوا من عندهم بقطع النظر عن الانضباط بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا غير جائز. وأنا يعني أضرب مثالا، قواعد اللغة العربية في صدر الإسلام اخترعها، لا أقول اخترعها مرة أخرى غلط كلمة اخترعها، دونها علماء عرب في صدر الإسلام من أمثال أبي الأسود الدؤلي وغيرهم. طيب كيف دونوها؟ نظروا إلى لغة العرب، ألسن العرب، كيف أنهم يرفعون الفاعل دائما، إذن الفاعل مرفوع، كيف أنهم ينصبون المفعول دائما إذا المفعول منصوب؟ كيف أن المضاف إليه يكون مجرور دائما إذا يكون مجرور؟ كيف أن الحال هو كذا وكذا ويكون منصوب دائما؟ والفرق بينهم دونوا العلماء الذين جاءوا من بعد علماء اللغة العربية بيقدروا هنن كمان يعني يغيروا يبدلوا؟ ما بيقدروا يغيروا. إذا غيروا بدلوا بيكونوا خانوا اللغة العربية. لماذا لا يطلب من علماء العربية اليوم أو قبل اليوم، لماذا لا يطلب منهم ما يطلب من علماء الشريعة الإسلامية في القرن الخامس والسادس بالنسبة للشريعة؟ ليش ما ابتدعوا مذاهب جديدة؟ ليش ما نافسوا مذاهب الأربعة بمذاهب جديدة؟ قولوا كمان ليش ما علماء اللغة العربية اليوم ما نافسوا العلماء البصريين والكوفيين في اللغة العربية؟ ليش؟ قال لا ما بيصير، لأنه بتم الفاعل مرفوع ما بنقدر نغير ونبدل فيه، بتم الحال منصوب، بتم في فرق بين الحال والتمييز، بتم المبتدأ لا يمكن أن يكون نكرة بهذا الشكل. إذا لكان في ضوابط ما بنقدر نتجاوزها، لماذا لا ترى هذه الضوابط أيضا في الشريعة الإسلامية؟ هذه حقيقة التي ينبغي أن نعلمها. نقول هذا يعني الآن باختصار، وموعدنا في تفصيل هذا الكلام أيها الإخوة في درس لاحق إن شاء الله تعالى. أما الآن فكما قلت لكم ينبغي أن لا نصمت أمام هذه الجريمة النكراء الشنعاء القذرة التي لم نكد نصدق آذاننا عندما سمعناها، والتي اعتدي بها فيها على كنيسة من كنائس بلدة معروفة الإسكندرية. أنا عندما سمعت الخبر كنت بين مصدق ومكذب، رغم الوسائل التي يعني تلقيت منها الخبر تدل على الصدق، لأن مثل هذه الجريمة لا تصدر إلا ممن مسخوا إنسانيا، مسخت إنسانيته. قيل إنها عدوان على المسيحيين، وقيل إنها لا عدوان على الإسلام، وقيل إنها عدوان. لا، أنا أقول ليست هذه الجريمة في واقعها عدوانا على المسلمين أو الإسلام كإسلام، ولا على النصارى كنصرانية، ولا على اليهود كيهودية، وإنما هي عدوان معلن على الذات الإلهية. هذا الإله الذي أمرنا بالدخول في السلم قائلا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، ولست مبالغا عندما أقول هذا الكلام، أي إن الذي أقدم على هذا والذين دفعوا هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص إلى هذا الأمر ليسوا من الإسلام في شيء، وليسوا من الديانة أيا كانت في شيء، وليسوا من الأسرة الإنسانية في شيء وإن كانت لهم مظاهر الإنسانية، وإنما دفعهم على ذلك الحقد على الذات الإلهية. لا يمكن أن يفسر هذا العمل إلا بهذا الشكل، والحقد على الذات الإلهية يسري رشاشه إلى الحقد على الأسرة الإنسانية جمعاء، والأسرة الإنسانية جمعاء طبعا مختلفة في مشاربها ومذاهبها وشرائعها وأديانها. نعم، هل في المسلمين من لم يقرأ أو يسمع قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هل في المسلمين من لم يقرأ أو لم يسمع كلام الله؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع دور عبادة وبيع دور عبادة لليهود وصلوات دور عبادة للمسيحيين للنصارى يعني كنائس ومساجد يذكر فيها كلها اسم الله كثيرا. هل في المسلمين من لم يسمع وصية رسول الله كلما أرسل سرية من السرايا بأن لا يسيئوا إلى أناس قطعوا أنفسهم في الأديرة والكنائس يعبدون الله عز وجل وأن يقفوا منهم موقف في الاعتراهم؟ هل في المسلمين من لم يسمع بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه؟ هل في المسلمين الصادقين من لم يعلم أن النصارى نجران وفدوا إلى المدينة فأنزلهم رسول الله ضيوفا مكرمين في مسجده وأذن لهم أن يقوموا بشعائرهم وصلواتهم في داخل المسجد؟ ما أظن أن مسلما نعم وعى إسلامه وكان صادقا في إسلامه لا يعلم هذه الأمور التي غدت من القضايا البدائية من الثقافة الإسلامية التي يتمتع بها كل مسلم. ثم هل الاحتفالات الدينية في إن كان في عيد ميلاد أو في عيد رأس السنة أمر جديد بدعي ظهر اليوم؟ في صدر الإسلام كان هذا موجود، في عصر الصحابة كان النصارى يحتفلون في يوم عيد الميلاد، يحتفلون بعيد رأس السنة، كانت لهم أديرتهم كنائسهم. طيب ماذا كان موقف المسلمين في صدر الإسلام من عباداتهم من احتفالاتهم من عن شؤونهم هذه؟ هل سمعتم يا ناس بدءا من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر الذي نكبنا فيه بأمور عجيبة وغريبة جدا أن في المسلمين الصحابة أو في المسلمين التابعين أو من جاء على إثرهم من استنكر احتفالات النصارى بأعيادهم، من استنكر عباداتهم، من مد يده بأي نوع من أنواع الأذى أو مد لسانه بقالة سوء في حقهم؟ ما علمنا شيئا من هذا أبدا بشكل من الأشكال. إذن كيف يمكن أن نصف هذه الجريمة الكثيرة الشنعاء بأنها نوع من الغيرة الإسلامية وبأن القائمين عليها يعني اندفعوا إلى هذا العمل بدافع مما يمكن أن يدخل في اجتهاد ولو اجتهاد خاطئ ولو اجتهاد غير مبرر؟ لا يمكن نهائيا. نعم إذن من أين يعني جاءت هذه الجريمة؟ من أنضجها؟ من طبخها؟ ومن الدافع إليها؟ وما هي المخالب التي جندت لهذه الجريمة؟ هذا الإجرام الذي وقع عبارة عن مخالب قذرة للصهيونية العالمية لا شك ولا ريب. الدين ايا كان لا علاقة له بهذا، الدين ايا كان لا علاقة له بهذا الذي تم بشكل من الاشكال. طيب اذا ينبغي ان نعلم، اعتقد ان ما يسميه علماء البحث والجدال من قاعدة السبر والتقسيم، في شيء اسمه السبر والتقسيم، نعم، تجعلنا نقطع ونجزم بأنها الصهيونية العالمية وأنها متمثلة في إسرائيل، هي التي خططت وهي التي نفذت عن طريق عملائها أيا كانوا، هذه حقيقة. لكن أنا أسأل، عندما نجزم بأنها إسرائيل وأنها طبعا غصن من أغصان الصهيونية، مو يعني ثمرة واحدة، لا، غصن من أغصان الصهيونية العالمية، ينبغي أن نتساءل، هل أمريكا بمعزل عن هذا الذي تفعله الصهيونيين أو إسرائيل؟ قبل سنوات طويلة خلت حدثت جريمة لكنها أصغر بكثير من هذه، فجرت حافلة مليئة بسواح أجانب أيضا في مصر، وهاجت الدنيا وماجت بسبب هذه الجريمة، سواح جاءوا وفجرت حافلتهم ودمرت الحافلة بكل من فيها. بعد التحقيق تبين أن الأصابع التي امتدت إلى هذه الجريمة هي أصابع إسرائيل، وعندما نقول إسرائيل نغمض أعيننا ونتصور الفتن التي تكاثرت وتسلسلت من حولنا، لبنان، الفتنة التي استشرت منذ سنوات ولا أريد أن أضع النقاط عن الحروب، العراق، نعم، غير العراق، وأيضا لا أريد أن أضع النقاط عن الحروب، تبين للقاصي والداني أن إسرائيل كانت وراء ذلك كله، وراء انفجار الحافلة، نعم، وراء فتنة لبنان عندما استشرت وبدأت منذ كذا سنة، نعم. كذلك يعني أعمال إسرائيل وجرائمها أصبح لها ملف كبير جدا جدا، ولم يعد سرا ما تفعله. لكنني أعود فأقول، هل يعني أمريكا بمعزل عن هذا الذي تمارسه إسرائيل دون رقيب ولا عتيد، دون أي خوف، دون أي شيء يقف في طريقها؟ لا، لابد أن يكون هنالك تنسيق بين البيت الأبيض وبين إسرائيل، وإن كنا لا نعلم من هو السبع الضاري ومن هو المخلب. هذا أمر ينبغي أن نعلمه وأن نتبينه أيها الإخوة. في سبيل الوقوف أمام سلسلة قد ربما تأتي وتأتي، لا ندري اليوم كان في مصر، لكن غدا ممكن تكون هذه الفتنة في مكان آخر، في مكان آخر. الناس تساءلوا، لعل القاعدة من وراء هذا، لعل مؤسسة جهادية لا أدري ما اسمها من وراء ذلك، لعل هؤلاء التكفيريون من وراء ذلك. أنا ماذا أقول أيها الإخوة؟ على القاعدة أو قبل كل شيء ما يسمى بالقاعدة، هذا ما يسمى بالقاعدة التي ما زالت توقد نيران الفتنة هنا وهناك خلف مئة ستار وستار، عليها إذا لم تكن ضالعة في هذا الأمر أن تعلن استنكارها الشديد لهذا، وأن تعلن براءتها من هذا الأمر، وأن تعلن أن الإسلام وأن الأديان كلها تنكر هذا الشيء. عندئذ سنعلم أنها بريئة. أما السكوت والله هي لم تتبنى ذلك، هذا لا يكفي. كذلك هذه الجماعات والجمعيات والأحزاب الإسلامية التي تنعت نفسها بالإسلامية، كذلك كل منها ينبغي أن يعلن استنكاره لذلك. هؤلاء التكفيريون، طيب إذا كانوا يرون أن هذا عمل إجرامي عبارة عن عدوان يتم إعلانه على الذات الإلهية كما قلت، نعم، إذا عليهم أن يعلن براءتهم من هذا الأمر ويعلن استنكارهم لهذا الأمر. موجود هؤلاء الناس، هؤلاء طيب لا يعتدون على المسلمين فقط، يعتدون على، إذا كان عدوانهم على المسلمين فكيف لا يعتدون على غيرهم؟ نعم، لكن أنا لا أتهم، وإنما أقول على كل من يعلم أن هذا العمل عمل إجرامي وأنه بمثابة إعلان العدوان على الذات الإلهية الذي أمر الأسرة الإنسانية كلها بالدخول في السلم، والذي يقول في محكم كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم لم يخرجكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نحن ننكر هذا العمل لو اتجه إلى نادي ليلي، ننكر هذا العمل لو اتجه إلى يعني نادي من النوادي التي يفور فيها الفحش وما إلى ذلك، فكيف لا ننكر هذا العمل الذي اتجه إلى معبد مكان للعبادة سواء كان داخلا في مذهب نؤمن به أو غير داخل؟ نعم، كيف نسكت على ذلك؟ نعم، ولكن لا أدري إلى الآن هذه الجهات التي تسمي نفسها ذات نشاط إسلامي لا تزال صامدة، وعندما نعلم أن الكل أعلنوا براءتهم من هذا العمل، الكل أعلنوا استنكارهم بهذا، فطبعا هذا الأمر يؤكد ما نعلمه يقينا، وهو أن الصهيونية العالمية ممثلة بإسرائيل وراء ذلك. نعم، ولكن الشيء المفيد هو أن نعلم أن هؤلاء لم تستطع إسرائيل أن تتخذهم عملاء له، لأنه أنكر ولأنه تبرأوا. نعم، وإلا فنحن لا نستطيع إلا أن نتهم هؤلاء المتورطون، لا أريد أن أستعمل كلمة الإرهاب، نعم، الغالون كما قال الله عز وجل، الغلو هو التعبير القرآني الذي نعم يعلمنا إياه، نعم، المتطرفون الغالون، نعم، في هذا الأمر. شيء آخر أريد أن أقوله، أيا كانت المخالب الذي اصطنعته قوى الشر لارتكاب هذه الجريمة القذرة، أيا كانت هذه المخالب، نعم، فإن الهدف من وراء الدافعين إليها إنما هو العمل على إخفاق التقارب الكثير والسريع الجاد الذي يتم بين المسلمين والمسيحيين على أعلى المستويات الدينية. نعم، وأنا ممن كان لا يثق باللقاءات الحوارية التي تسلسلت عبر مؤتمرات هنا وهناك، عندما خبرتها ونظرت إلى نتائجها فلم أجد شيئا، لكنني في هاتين السنتين لمست تقاربا جادا، وأكثر من كلمة جادا، تقاربا طاهرا نقيا من الخلفيات السياسية، بدءا من روما. هذا التقارب موجود الآن، ولعل صدى من أصدائه سمعتموه منذ أسبوعين في مؤتمر عقد عندنا في دمشق. هنا فهؤلاء الذين يدفعون إلى مثل هذه الجريمة هدفهم العمل على إخفاق هذا التقارب، العمل على تحويله إلى النقيض. نعم، هدفهم العمل على إخفاق ما يرمي إليه الحدث التاريخي الكبير المتمثل في المنتدى الكاثوليكي الإسلامي الذي الأول الذي عقد في تشرين ثاني في 4 و6 من شهر تشرين ثاني عام 2008. والهدف إلى التقارب التعاوني الفعال والجاد بين الإسلام والمسيحية وبين المسلمين والمسيحيين. وها هو ذا المنتدى الثاني الكاثوليك الإسلامي يتم إعداده الآن ليقام عما قريب. المنتدى الأول أقيم في روما، والمنتدى الثاني ربما أقيم في روما أو في مكان آخر. والهدف من ورائه أيها الإخوة نزع فتيل الفتنة التي يزرع أناس محترفون في إيقاد نيران الفتنة هنا وهناك. فتصوروا جهود ترمي إلى التقارب، ترمي إلى سد الثغرات، ترمي إلى التعاون الإنساني، ترمي إلى العزف على الوتر الذي يشكل الجامع المشترك بين الدينين. في الوقت ذاته نجد من يفعل هذا العمل الشنيع من أجل تقطيع صلة القربة، من أجل تحويل هذا التقارب إلى تخاصم. لكن ترى هل ستنجح هذه المخالب الإجرامية التي تنفذ ما تخططه قوى الشر في العالم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأ أسرتنا الإنسانية أولا جمعاء، وأن يكلأ العلاقة الإنسانية الساري بين المسلمين والمسيحيين، والتي تسري على نهج يرضي الله عز وجل. نعم، الإنجيل يدعو إلى حب الجار، والآن هذا الشعار مرفوع في الفاتيكان، مرفوع في قوى مسيحية هنا وهناك، لا أريد أن أتحدث عنها. نعم، كذلك الإسلام يدعو دائما إلى الاجتماع على كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالمسلمون بحمد الله يرفعون لواء كلمة سواء، موجود هذا الشيء الآن، والنصارى يرفعون لواء حب الجار، وهاتان الشعاران هذان الشعاران يتعانقان اليوم. أقول هذا لكي تعلموا لماذا وقعت هذه الجريمة الشنعاء في هذا الوقت بالذات. نعم، الوعي الإنساني المتسامي عن الفوارق الدينية هو الحصن. شيء آخر، الحصن أول قبل هذا كله صدق التعامل مع الله. أيها الإخوة، والله إن صدق التعامل مع الله عز وجل يطهر القلوب من الأحقاد، يطهر القلوب من الشوائب، يجعل صاحب هذا القلب يدرك أن أفراد الأسرة الإنسانية كلهم إخوة، كلهم يقفون تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، من عرف الله سبحانه وتعالى عاش وحقق سبل العيش الرغيد لغيره. نعم، من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وتعامل معه نعم بإخلاص، نحن هكذا. أنا لماذا تألمت؟ تألمت ألما شديدا منذ أن سمعت هذا الخبر. إسلامي هو الذي دفعني إلى هذا الألم. ولو كنت إنسانا شاردا عن الإسلام، ولو كنت إنسانا يرفع لواء الحداثة، لا 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 لا، والله لن أشعر بأي شيء مما قد نعم ألم به من الألم والضنى والسهر والأرق وما إلى ذلك. نعم، ما ذنب هؤلاء رجال الدين الذين قتلوا؟ ما ذنب هذه المعلمة الدينية أيا كانت حتى تدمر؟ ما ذنبها؟ نعم، أما الدول والمسؤولون فلا يغني أن يستنكر رئيس كل دولة على كرسيه، لا، لابد أن يدفعهم هذا الذي تم، والحلقات حلقات السلسلة موصولة، لابد أن يدفعهم اليوم إلى أن يتقاربوا وأن يحطموا حواجز ما بينهم وأن يتفقوا وأن يعلموا أن الخطر إن داهم دولة فلا شك أنها في الغد القريب ستداهم الدولة الأخرى وستداهم هذه الأسرة الإنسانية جمعا. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأ عبادك المسلمين بعين عنايتك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. طهرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طهرها من الفتن وأسبابها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.